إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، انبثق نور الإسلام من مكة ليحطم الجاهلية بكل ما فيها إلا ما وافق الإسلام، وقام ابن عبد الله محمد صلوات ربي وسلامه عليه، قام بحمل راية الدعوة والجهاد، والتف حوله الرجال يفدون دينهم بكل غالي ونفيس، وما هي إلا سنوات قليلة مليئة بالصبر والتضحيات، إلا وأمر الإسلام إلا والإسلام قد ضرب أقنابه هنا وهناك، وانتشر أبطال الإسلام يبلغون دعوة الله رافعين شعار لا إله إلا الله، العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. فسادت لهم الأرض ونشروا العدل والمساواة، وقدموا من أجل ذلك تضحيات وسطروا بطولات، كانوا كالبنيان يشد بعضه بعضا. ثم تبدل الحال وتفكك البنيان، وركنت الأمة للدعاة والشهوات، وضيعت أوقاتها بل أعمارها أمام شاشات وقنوات. ومع نهاية هذا العام وبداية عام، أردت أن أرفع الهمم وأذكر الأحفاد بما صنع الأجداد، أردت أن أذكر مع بداية العام الجديد بماضينا المجيد. فهيا معا نفتح صفحات التاريخ ونرى ماذا صنع الرجال. روى الواقدي بسنده عن عمر بن الحكم قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الحارث بن عمير الأزدي إلى ملك بصرى بكتاب، فلما نزل مؤته عرض له شرحبيل بن عمرو الغفاني، فقال له: أين تريد؟ فقال له أنه يريد الشام، فقال: لعلك من رسل محمد؟ قال: نعم، أنا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأمر به فأوثقه، ثم قدمه فضرب عنقه مخالفا بذلك كل الأعراف والقوانين، ذلك أن الرسل لا تقتل. فلما بلغ الخبر النبي صلى الله عليه وسلم اشتد ذلك عليه، وزاد الأمر عندما قامت مجموعة من العرب المتنصرة بقتل بعثة سلمية دخلت أرض الشام تدعو العرب إلى الإسلام، فقتلوا جميع أفراد البعثة غدرا وعدوانا، وكان عددهم 14 رجلا. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا بد من تأديب هؤلاء الغادرين، ليعلموا أن لهذا الدين رجال يذودون عن دينهم وأعراضهم. فاستنفر القائد الأعلى صلوات ربي وسلامه عليه ثلاثة آلاف من خيرة أصحابه، وعين ثلاثة يتولون قيادة الجيش بالتناوب، وهم زيد بن حارثة ثم جعفر ثم عبد الله بن رواحة. فخرج الجيش لتأديب أعداء الله وليعلم أولئك المعتدين أن للإسلام رجال يدافعون عن دينهم وأعراضهم. ودع المسلمون جيشهم وهم يدعون لهم قائلين: دفع الله عنكم وردكم صالحين غانمين. خرج الجيش بسرية وكتمان، ولكن الطابور الخامس من اليهود والمنافقين أرسلوا الأخبار إلى إخوانهم في الكفر والنفاق يخبرونهم بخروج جيش المسلمين. فحشدوا 100,000 من مرتزقة العرب المتنصرة و100,000 من الرومان. لك أن تتخيل 3,000 من الرجال يواجهون 100,000 من الكفار. أيها الغالي، إن اشتباك 3,000 في معركة حاسمة مع 200,000 يمثل أعظم مخاطرة ومغامرة في التاريخ الحروب. فتشاور الرجال قبل لقاء العدو، وكان القرار هو مواجهة الأعداء أيا كانت النتائج. أليس كلا الأمرين، النصر أو الشهادة، فوز للمسلم المجاهد في سبيل الله؟ أما التراجع دون لقاء العدو فليس من شيم الأبطال ولا من شيم الرجال، ولا مجال للتراجع عند طلاب الجنان. لسان الحال: سأحمل روحي على راحتي وألقي بها في نهار الغد، إما حياة تسر الصديق وإما ممات يغيظ العدا. قال عبد الله بن رواحة مشجعا الناس وداعيا إلى عدم التردد في القتال: يا قوم، إن الذي تكرهون هو الذي من أجله خرجتم، إما النصر وإما الشهادة، ونحن لا نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة، ما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أعزنا وأكرمنا الله به. والله لقد رأيتنا يوم بدر ما معنا إلا فرسان، ويوم أحد فرس واحد، فانطلقوا بنا فإنما هي إحدى الحسنيين، إما ظهور عليهم فذلك الذي وعدنا نبينا وليس لوعده خلف، وإما الشهادة فنلحق بالإخوان نرافقهم في الجنان. فأثرت تلك الكلمات البليغة في نفوس الجيش، واشتاقت القلوب والأرواح لجنة الرحمن. انطلقوا وهم يرددون: أرواحنا يا رب سوف أسفرنا، ترجو ثوابك مغنما وجوارا. على أرض مؤتة في بلاد الشام التقى الجيشان: فريق مسلم لا يتجاوز 3,000، وفريق كافر تعداده أكثر من 200,000 من الكفار. وضع قادة الجيش في حسابهم أن الجيش الروماني قد يلجأ إلى أسلوب التطويل، فعددهم يسمح بذلك. حينها إما يباد الجيش عن بكرة أبيه أو سيجبرون على الاستسلام. أحبتي، في حساب المقاييس الحربية العادية ليس من الصعب على 200,000 مقاتل مجهزون أحسن تجنيد ومسلحون بأحسن سلاح أن يقوموا بتطبيق 3,000 وإبادتهم عن آخرهم. ولن يستغرق ذلك إلا ساعات معدودة. تأمل بارك الله فيك في عدد وعدة الجيش الكافر: 50,000 فارس يتبعهم 150,000 مقاتل من المشاة يتسربلون بأحسن الدروع ويلبسون أحسن الخوذات. من أجل ذلك وقياسا لكل الحسابات والاعتبارات
انحاز زيد رضي الله عنه بجيش الصغير الى قرية يقال لها مقتة، وعسكر فيها ليجنب جيشه الصغير خطر التطويق والإبادة. فتحصن المسلمون في القرية مؤتة، وقام زيد بتعبية الجيش وتقسيمه، وأخذت جيوش الروم من العرب المتنصرة تتدفق على مؤتة، أخذت تتدفق في زهو وخيلاء وظروف كأنها أمواج بحر متلاطمة. وجيش المسلمين الصغير المرابط في مؤتة كأنه جزيرة صغيرة مهددة بالغرق. نعم، لقد كانت الحالة بالنسبة للمسلمين حالة مخيفة مفزعة، تثير الخوف والرعب وتزيغ منه العقول والأبصار. عبر أبو هريرة رضي الله عنه وكان ممن حضر معركة مؤتة، عبر عن هذه الحقيقة المفزعة وهذا الموقف الحرج بقوله: فرأوا المشركين، يقصد المسلمين، رأوا المشركين ومعهم ما لا قبل لهم به من العدد والسلاح والكراع والديباج والحرير والزهر. قال أبو هريرة: وقد شهدت ذلك، فبرغ بصري وخشع سمعي. فقال ثابت بن أرقم: يا أبا هريرة مالك، يا أبا هريرة مالك، كأنك ترى جموعا كثيرة. قلت: نعم، ما رأيت مثل هذه الجموع من قبل. قال ثابت: لم تشهدنا يوم بدر، إننا لم ننصر من كثرة. ولا لوم على أبي هريرة، لا لوم على أبي هريرة كبشر أن يخاف ويظلم، لقد كان على كل جندي مسلم أن يقاتل في مؤتة 70 من جنود الجيش الروماني، رجل مقابل 70 رجل. أسألك بالله العظيم، أسألك بالله العظيم، أما كان بوسعهم الرجوع؟ أما كان بوسعهم الرجوع دون ما قتال بعدما علموا بجموع الرومان؟ أعيد وأكرر، طلاب الجنان لا يتراجعون، إما نصر وإما شهادة. لقد أقدم الجيش الإسلامي الصغير في مؤتة على أكبر مغامرة حربية عرفها التاريخ دون ما جدال. ففي القوانين العسكرية والأعراف العسكرية بين الأمم الأخرى غير المسلمة يعتبر ما أقدم عليه قادة الجيش المسلم في ذلك اليوم ضربا من الانتحار يعاقب عليه القوانين العسكرية. أما عند طلاب الجنان فالحال يختلف، فالموت في سبيل الله غاية ما يتمنى المسلم الصادق. أما اشترى الله منهم الأنفس والأموال؟ أما باعهم الأنفس والأموال على أن يكون الثمن الجنة؟ بهذه الروح من هذا المنطلق ثبت المسلمون بجيشهم الصغير، إنها مقررة عظيمة لم يشهد التاريخ مثلها. لقد كانت نتيجة المعركة مضمونة للرومان، وهي النصر الساحق بإبادة الجيش المسلم إبادة كاملة، وذلك حسب المقاييس والمفاهيم العسكرية العادية. لكن الإيمان صنع عجب العجب، فتدفقت كتائب الرومان بحديدها وقرصانها كأمواج البحر الهادئ، فصمد أمامها المسلمون وعددهم لا يتجاوز 3000، بل أكثرهم أكثر من الدروع. إن الإيمان وصحة العقيدة والاستبصار في سبيل الله يعكس المفاهيم ويقلب المقاييس ويكسر الأقياس والأقلام، ككثرة العدد ووفرة السلاح والتكنولوجيا العسكرية ليست هي التي تكفل النصر المؤثر والساحق، وإن عدم توفر كل ذلك ليس هو الذي يطمع المزاعم. اسمع بارك الله فيك، اسمع بارك الله، إن الذي يسمع النصر حقيقة ويسمع الصمود الذي يكون دون الهزائم الماحقة هو الإيمان والثقة بالله جل في علاه. نعم، الإيمان والاعتماد على الله وتشرب القلوب عقيدة القرآن الوضاحة المشرقة لا عقيدة معركة ولينين المظلمة. استمرت المعركة أيام سبعة، وكانوا يتوقعون أنها ساعات. لم يتوقع الرومان أن المعركة حتى تكون على هذا المستوى من الصمود والثبات والشرافة والبراوة. ثبت المسلمون على مسالك مؤسة بل وعلى قلتهم قاموا بهجوم معاكس أتوا فيه بالعجائب وصرعوا عدة مئات من أفراد الجيش الروماني وأتباعه بعد أن صعقوهم بالهجمات وأسألوا فيهم الجراح. بل بدأت جموع الروما مع كثرتها تركنوا إلى الفرار والهروب من أرض المعركة لهول ما رأوا من القلة المسلمة. حاولوا اقتحام مرافق المسلمين لتصويرهم فما استطاعوا. حاولوا ان يخلقوا ويسروا معهم فما استطاعوا. ان اي عاقل واي موقف سيدرك ذلك المستوى الرفيع من الشجاعة والفطولة والفرعية والاتباع والايمان العميق الذي كان عليه المسلمون عندما يعلم انهم وهم 3000 محارب استمروا يخوضون المعركة بصبر وشجاعة وبراوة طوال 7 أيام ضد جيش قوامه 200,000 مقاتل دون أن يتمكن ذلك الجيش من تسجيل أي نفط يذكر على المسلمين. في أرض المعركة ثبت جيشنا القائد العام ثم استشهد بعد أيام ستة من القتال بعد أن مزقته رماح الروماني وهو مقبل كالأسد الحصور. ثم استلم جعفر الراية فصار يقاتل وهو على فرس له شقراء والمسلمون خلفه يقاتلون بطراوة واستماتة لا مثيل لها. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا فتذهب ريحكم واذكروا إن الله مع الصابرين وهم يرددون. فإذا لقيتم الذين كفروا فضربوا الرقاب فإما منهم بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. فاقتحم جعفر صفوف الرومان ولكثرة الزحام وشدة الالتحام نزل عنقره ثم عقرها استعدادا للموت في سبيل الله وقطع بباب الهروب من أرض المعركة. فكان أول من عقر خيله في الإسلام أثناء القتال. وبعد أن ترسل على أرض المعركة أحاطت به الرومان من كل جهة وهو يقاتله انتصارا شديدا وراية الرسول صلى الله عليه وسلم في يده. وبينما هو كذلك تمكن أحد سلطان الرومان من قطع يد جعفر الذي يحمل بها اللواء فحمله باليد الثانية فقطعت. فأظهر القائد الشاب بطولة فتلة لا مثيل لها. فبعد أن فقد كلتا يديه وحفاظا على اللواء احتضنه بعضديه مكبا عليه ليظل مرفوعا ولا يقع أرضا فتنهار لوقوعه معنويات المسلمين. فبقاء اللواء مرفوعا ساعة القتال له أثر فعال في نفوس المحاربين من حيث الثبات والصمود. رغم استبدال جعفر وثباته فقد التقى صموده الرائع بأن سقط شهيدا بعد أن تناولته سيوف الرومان وهو يحتضن اللواء بإصرار وتصميم. فصعدت الروح لتأخذ مكانها بين الصديقين والشهداء. قتل وهو ابن 33 بعد أن فقد ذراعيه فأتابه الله جناحين في الجنة يطير بهما في الجنة حيث يشاء. ثم استمر القتال أشد براوة وسارع عبد الله بالرواحة لقيادة الجيش وحمل اللواء. فوجد في نفسه ترددا لكثرة الحشود الرومانية الهائلة فعاتب نفسه وقرب شعرا أقسمت يا نفسي لتنزل الناس ضائعة أو لتكره الناس إن أجل الناس وتكرهن ما لأراك تكرهين الجنة. فطالما قد كنت مطمئنة هل أنت إلا نطفة في شنة. فنزل عن طرفه ولواء النبي صلى الله عليه وسلم بيده فقاتل مقبلا غير مدبر حتى القتل لاحقا بزميليه اللذين سبقاه الى الشهادة. لحقهما وهو يردد يا نفس الا تقتلي تموتي طاب حمام الموت قد فليتي وما تمنيت قد عريتي ان تفعلي فعلهما فتيتي. لقد عانى الرومان الاقوال من المسلمين وصنع بهم المسلمون مقتلة عظيمة كان من قبل الرومان القائد الحمد قوات العرب المتنصرة، واسمه مالك المواصلة. قتله قائد ميمنة المسلمين قطبة بن قتادة الحجري رضي الله عنه وارضاه. ظل المسلمون سابقون يصارعون ويقاومون ويسرون ويصررون اعظم الصور في التضحية والثبات، غير ان مصرع القادة الثلاثة وبقاء الجيش دون ما قائد رجح كفة الرومان، وحدث خلل واضطراب في صفوف المسلمين، واخذ بعضهم ينهزم لا سيما بعد سقوط الراية، وبدأت تظهر عليهم علامات الهزيمة. لكن ثابت بن عفان احد سلطان الانصار انقذ الموقف ورفع اللواء وصاح: يا معشر المسلمين، اطلعوا على رجل منكم، اطلعوا على رجل منكم يحمل اللواء ويقود الجيش. فرشحوه فاعتذر وقال: ما انا بالقائد. وبلغ الموقف خطورة لا تحتمل، فقدوا قادة الجيش وبدأت علامات الفوضى والاضطراب تظهر، ولم يكن هناك من تتجه الانظار اليه لانقاذ الموقف سوى المحارب الشهير والبطل المغوار خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه، الذي لم يمض على دخوله في الاسلام سوى 3 أشهر فقط. اسمع يا حقيق الاستقامة، لم يمض على دخول خالد في الاسلام سوى 3 أشهر فقط. وصاح سابقون الاخرى بخالد: خذ اللواء يا ابا سليمان، خذ اللواء يا ابا سليمان. فقال خالد: لا اخذه. فصاح ثابت بن الأخرس بخالد: خذ اللواء يا ابا سليمان. فقال خالد: لا اخذه، انت احق به، لانك اقدم اسلاما واكبر سنا والرجال تعرف قدر الرجال. فقال ثابت: خذه يا خالد، فوالله ما اخذته الا لك، فانت اعلم مني بسنون القتال، فانت اعلم مني بسنون القتال. فايده كبار الجيش وطلبوا من خالد تولي قيادة لإنقاذ الموقف المتدهور الذي سيؤدي إلى إبادة الجيش إن لم يتدارك الأمر. فحمل الراية خالد وأصبح قائدا عاما للجيش. هذه الأحداث في أرض المعركة، فكيف كانت المدينة وكيف كان حالها؟ هذا ما سنعرفه في الخطبة الثانية. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، ونفعني وإياكم بهدي المصطفى الأمين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله العزيز القهار، مكور الليل على النهار، ينصر من يشاء ويعز من يشاء، يخلق ما يشاء ويختار. هو القائل جل في علاه: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ذكر المؤرخون وأصحاب السير والحديث أن الله تعالى كشف لرسوله المسافة الفاصلة بين المدينة ومكان المعركة، حتى صار ينظر عيانا إلى ما حدث هناك من قتال ضار عنيف. فقد روى البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع زيد وجعفر وابن رواحة للناس قبل أن يأتيهم الخبر، فقال صلى الله عليه وسلم: أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها ابن رواحة فأصيب، وعيناه صلى الله عليه وسلم تذرفان، ثم سكت، ثم قال: ولقد رفعوا إلي في الجنة، يعني القادة الثلاثة، ثم قال: ولقد حمل الراية الآن سيف من سيوف الله، ولقد حمل وطيس حتى فتح الله عليهم. اجتمعت المدينة حول نبيها تتابع أخبار المعركة حية على الهواء وحده. واليوم اجتمع المسلمون حول الشاشات والقنوات لمتابعة المسلسلات والمباريات حية على الهواء. فسبحان الله فرق بين الأمس واليوم. لقد كان اختيار خالد بن الوليد قائدا للجيش في تلك الساعات الحرجة اختيارا موفقا، فهو فارس شجاع وبطل مضار وداهية في القيادة العسكرية هجوما ودفاعا. ولقد اثبت خالد في ذلك اليوم تلك البطولة الفذة حين قاد اول معركة بعد اسلامه. نعم احبتي، لقد حمى الوطين وبدأت تتطاير الروح وتتقطع الاعضاء والاجزاء والدماء في كل بقعة تسيلك الانهار. روى البخاري عن خالد نفسه انه قال: اندقت في يدي يوم مؤتة 9 أسياف وما ثبت في يدي الا صفيحة يمانية. عباد الله، ان الطاقة البشرية حدود، والله لا يكلف نفسا الا وسعها. ولقد رأى خالد بخبرته وحنكته ان جيشه الصغير قد ابلى بلاء حسنا وكبد العدو الخسائر في الاموال والارواح ولقنهم درسا لن ينسوه، فكان لا بد من خطه لاخراج الجيش من ارض المعركه باقل الخسائر. فقام خالد اثناء الليل بتبديل كلي للميمنه والميسره والخلف، تبدل مواقع الرجال. هدفه من ذلك ان يجعل الرومان يعتقدون ان جيشا جديدا يشارك في القتال، فرسم هذه الخطة للإيهام والخداع والتضليل. فما كاد يطلع الصباح حتى وجد الرومان أنفسهم أمام جيش جديد ما كانوا يعرفونه طوال أيام 6 من القتال، فظنوا أن مددا كبيرا قد جاء للمسلمين أثناء الليل. فدب الخوف في قلوبهم، وبينما هم في دهشتهم أي الرومان، إذا بغبار يقد الأفق من خلف ظهر الجيش المسلم، وما هي إلا لحظات وجيزة حتى دوت وارتفعت في أرض مؤتة أصوات التهليل والتكبير. ثم انشق الغبار عن كتائب من القرآن تتبع إحداهما الأخرى في تنفيذ وإحكام، راكبة نحو المسلمين وحوافر خيلها وأصوات فرسانها. فصموا آذان الرومان في التهليل والتكبير ولإدخال مزيد من الرعب في قلوب الرومان. اهتز معسكر المسلمين المواجهة للرومان في أرض المعركة بالتكبير والتهليل: الله أكبر ولا إله إلا الله. أي قوة تقف أمام التكبير والتهليل؟ كل ذلك تم بتخطيط محكم من القائد المبصر خالد. أيقن الرومان أن كل ما رأوه من تغيير شامل الميمنة والميسرة والقلب وتدفق لتلك الكتائب التي أقبلت من خلف الجيش إنما هو مدد كبير جاء من المدينة المساندة للمسلمين ليستمروا في خوض المعركة حتى النصر. فدب الرعب في نفوسهم وساد الخوف والمرض ولسان حالهم. إذا كان 3000 قد سعلوا الأفاعيل وظلوا يجالدون 200,000 طوال 6 أيام، فماذا عسى أن يصنعوا بهم بعد وصول هذا المدد الكبير؟ وأدرك خالد بحاسة القائد الماهر المحنك ما أصاب الرومان وحلقائهم من خوف ورعب نتيجة الخطة البارعة. فاغتنمها فرصة فأمر جيشه بالهجوم. كبر معهم خالد وكبره وكسح الرومان بهجوم صاحب كافح. فمالت أكياس المسلمين على الرقاب ومالت صفوفهم على خطوط الرومان الأمامية. فتملك الرعب الرومان واضطربت صفوفهم فركبهم المسلمون وأحدثوا فيهم مقتلة عظيمة كانت كما وصفها المؤرخون مذبحة بكل المعاني. قال ابن سعد في طبقاته وهو يروي قصة انتصار خالد على الرومان بعد توليه القيادة: ثم أخذ الراية عبد الله بن رواحة ثالث القادة وطاعن حتى قتل، ثم انهزم المسلمون أسوأ هزيمة رأيت واقف، ثم أخذ اللواء خالد بن الوليد ثم حمل على القوم فهزمهم الله أسوأ هزيمة رأيت واقف وضع المسلمون أسياطهم حيث شاءوا، واستمر خالد وجيشه يطاردون الرومان في أرض المعركة حتى أدخلوهم جراحا. ثم اغتنم خالد فرصة ارتباك الجيوش الرومانية واضطرابها، فأصدر أوامره إلى قادة الفرق والكتائب في جيشه بالارتداد بالجيش جنوبا كما هو متفق عليه. حين ناوب خطة الانسحاب ليلا، فأخذ الجيش الصغير يغادر ميدان المعركة بكل هدوء وثقة وانضباط، وأشرف خالد على عملية الانسحاب، فكان يجود بفرسه بين الكتائب ليظل النظام سائدا أثناء الانسحاب، ولتظل روح الجند والقادة ومعنوياتهم عالية فلا يدركهم خوف واضطراب. فتمت عملية الانسحاب كما أراد القائد البطل على أداء نظام ودون ما أي خسارة، وأصبح الجيش الروماني شبه مشلول يسوده الجفون لما لقيه على أيدي المسلمين من هجوم الفاسق الذي قام به خالد ومن معه. بعد نجاح حيلته العسكرية وخدعته الحربية الباهرة، بل أصدر قادته أي قادة الرومان أصدروا أوامرهم إلى كافة الكتائب بأن لا يتعقبوا أحدا من المسلمين بعد انسحابهم، لأنهم ظنوا أن الانسحاب إنما هو مكيدة حربية لإيقاع الجيش الروماني في كمائن العرب إذا ما تتبع الجيش المنسحب، وهم يعرفون أنه لا أحد يجيد الكرب والأرض والكمائن ويكسبها مثل العرب، فخافوا من تدفع المسلمين، بل كانوا مسرورين بالانسحاب. فالمسلمون رغم قلة عددهم فلقد أنزلوا بالرومان خسارة كبيرة وحملوهم ذلا وعارا، هذا قبل وصول المدد، فكيف وقد وصلهم مدد كما ظنوا؟ وصل خالد بجيشه الى المدينة دون ان يتعرض لأي خطر في الطريق، فكيف استقبلتهم المدينة؟ كيف استقبلت المدينة الجيش؟ ولقد وصلت اليهم الاخبار ان المسلمين قد فروا وانهزموا من ارض المعركة، فاساء اهل المدينة لذلك. فما كاد خالد يصل بجيشه الى ضواحي المدينة حتى قبلته مظاهرة كبيرة تنجد بالجيش، وكان المتظاهرون يصيحون بالجيش: يا فرار يا فرار، فررتم من الموت في سبيل الله، ويحسون في وجوه الجند والقادة الكرام. اما النساء فلم يفتحوا لازواجهم الابواب واغلقوا الابواب دونهم قائلين لهم: اما كان لكم ان تموتوا مع اصحابكم؟ اما الابطال فلقد استقبلوا خالدا ومن معه في ازمه المدينه بالحجاره والتراب قائلين لهم: يا فرار يا فرار. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم بالأخبار الصحيحة ومقدار التضحيات والبطولات التي قام بها الجيش المسلم، فلقد قام مدافعا عن الجيش وأفراده قائلا: ليسوا بالفرار ولكنهم الفرار إن شاء الله. وكيف أن خالد أنقذ جيشه من ثناء محمد بخفة عسكرية بارعة، وألحق بالرومان أبشع هزيمة، وألحق بالرومان وجنودهم شر مقتلة وهزيمة، وحملهم خزي وعار. هذه أخبارهم. فما هي أخبارنا؟ هذه تضحياتهم، فأين هي تضحياتنا؟ هذه بطولاتهم، فأين هي بطولاتنا؟ هذه أخبار صيبهم وشبابهم، فما هي أخبار شبابنا وصيبهم؟ هذه أخبار نسائهم، فما هي أخبار نسائنا؟ هذه أخبار أطفالهم، فما هي أخبار أطفالنا؟ ما الفرق بين الأمس واليوم؟ اسمع بارك الله فيك. بالأمس كان صغارنا يستقبلون خالدا ومن معه في أزقة المدينة بالحجارة، كانوا يقولون لخالد ومن معه: الى اين يتضار؟ واليوم صغارنا يستقبلون غاليا ومطربا بيده القيثار ولاعبا في صالة المطار بالورود والازهار. ملكنا هذه الدنيا قرونا واخضعها جلود خالدون وسطرنا صحائف من ضياء فما نسي الزمان ولا نسينا. بنينا حقبة في الارض ملتم يدعمه شباب طامحون شباب بذلوا سبل المعالي ومع رقص والاسلام دينا تعهدهم فانبتهم نباتا كريما طاب في الدنيا رصونا. اذا شهدوا الوضع كانوا كمارا يدكون المعاقل والقصونا واذا جن المساء فلا تراهم من الاشراق الا ساجدين. شباب لم تحطمه البيات ولم يسلم الى الخصم العرينا ولم تشهدهم الارداح يوما وقد ملأوا نواديهم بجونا وما عرفوا الاغاني ما يعاكم ولكن العلا صيغة بطونا. ترى هل يرجع الماضي؟ ترى هل يرجع الماضي؟ فاني انوب لذلك الماضي حنينا. ترى هل يرجع الماضي؟ فاني أدوب لذلك الماضي حنينا. لقد استطاعوا أن يصدقوا تلك البطولات وأن يصنعوا تلك الانتصارات لما ملكوا الإيمان والتقوى والإحسان. فلما ضعف ذلك في حياتنا ذهبت الأمجاد والانتصارات. ضعف الإيمان بسبب كثرة الذنوب والمعاصي والآثام. يا الله ماذا صنع بنا وبشبابنا وبفتياتنا الشاشات والقنوات؟ كم افسدت كم دمرت ولا حياة لمن تنادي. اردت مع بداية العام ان اذكر الاحباب بما صنع الاجداد. اردت ان اذكر الرجال بما صنع الاطفال. اقول واردد في اعلى الصف ان كانوا قد استطاعوا نحن ايضا نستطيع. ان كانوا قد استطاعوا نحن ايضا نستطيع. فالمنبع واحد والمصدر واحد والعزة لله ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. وهذه دعوتنا الصعبة مرة ثانية وثالثة وقد رفعناها منذ ايام. لن نطهر بيوتنا من الشاشات والقنوات ولنستقبل الذي هو ادنى بالذي هو خير. فمن الشجاع الذي سينتصر اليوم لربه ولدينه؟ من الذي سيغير المنكر انتصارا لامته ولعقيدته؟ من الذي سينطلق الان ويستجيب لنداء الايمان الذي حطمته الاطباق والقنوات؟ من الذي سيرقى فتح البيت؟ من الذي سيرقى اليوم فتح البيت ويزيل ذلك الصبح وياتي به في ساحه المسجد ويكون مفتاحا للخير مغلاقا للشر؟ لقد استجاب نفر للنداء وتلك أطفالهم في ظهر المسجد. لقد استجاب نفر وانتصروا لدينهم وتلك أطفالهم في ظهر المسجد. أسأل الله لهم الثبات وليبشروا بالخير. فمن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا مما ترك. هذا عام قد انتهى وهذا عام جديد. فلنقوي الماضي بكل ما فيه ولنبدا صفحه جديده شعارها لا اله الا الله والعزه لله ولرسوله وللمؤمنين. ولكن المنافقين لا يعلمون. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. ونحن بانتظار
الأبطال، نحن بانتظار الأبطال الذين سيغيرون المنكر في بيوتهم ويأتون بالأخبار قدوة للآخرين. ومن سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، لا ينقص ذلك من أجره شيئا ولا من أجره شيئا. اللهم إنا نسأل مع نهاية عام وبداية عام أن تعيدنا إليك عودا حميدا مجيدا يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، ودمر الشرك والمشركين، وانصر عبادك الموحدين. اللهم طهر بلادنا وبلاد المسلمين من الكفر والشرك والبدع والخرافات والضلالات. اللهم آمنا في أوطاننا، أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم أصلح ولاة أمورنا وولاة أمور المسلمين. اللهم هيئ لهم بطانة صالحة تعينهم على الخير إذا فعلوه، وتذكرهم به إذا نسوه. يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأراضين، اللهم طهر بيوتنا من الفواحش والمنكرات ومن الأغاني الماكنات، واحفظ شبابنا وشيبنا وعف نساءنا وأطفالنا يا رب العالمين. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، يا حي يا قيوم. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل عبادك الموحدين. اللهم من قصر على نفسه وأزال الطبق من بيته فأبدله بذلك خيرا يا حي يا قيوم. اللهم من انتصر لأجلك، اللهم من انتصر لدينه، من انتصر لأجلك ولأجل دينه فانصره في الدنيا والآخرة يا رب العالمين، وأبدله خيرا مما ترك يا حي يا قيوم. اللهم اصلح شيبنا وشبابنا واحفظ نساءنا وأطفالنا يا رب العالمين. اللهم من أقام هذا المسجد تجزيه خير الجزاء يا رب العالمين، بارك لهم في أموالهم وبارك لهم في أزواجهم وبارك لهم في ذرياتهم، وارحم موتانا وموتاهم يا حي يا قيوم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.